بسم الله لله رب العالمين وأفضل الصلاة لنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 16 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث 6 في باب المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما المراد بالقوي؟ قد يخطر في البال أن القوة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي قوة الجسد، قوة البنية، وهي القوة التي لا خيار للإنسان لا في الاستحصال عليها ولا في ردها. الحقيقة علماء الحديث قالوا معنى القوة في هذا الكلام النبوي الشريف القوة المعنوية التي تتمثل في قوة إرادة الإنسان المؤمن وفي عدم تخاذله وضعفه واستكانته لنوازع النفس والشيطان والهوى، وتلك هي أشد مظاهر القوة الحقيقية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام أزال وهما قد يخطر في بال بعض الناس: لعل الشديد من الرجال هو ذلك الذي يسميه العرب سرعة، يعني يسرع الناس، عنده قدرة جسدية وقدرة عضلية لا يغلب بها، بل إذا ما صارعه الناس سرعان ما يسرعهم. قد يخطر في البال أن هذا الإنسان يعد القوي الذي يمدح بقوته، أو الشديد الذي يمدح بشدته. فأزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوهم من الذهن، وأنبأنا أن الشديد ليس بالسرعة الذي يسرع فيغلب أو يسرع، إنما الشديد حقا القوي الذي يمكن أن يوصف بالقوة فعلا فيمدح بهذه القوة هو ذاك الذي يملك نفسه عند الغضب. وانطلاق الإنسان نفسه عند الغضب مقياس أي ترمومتر لقوة إرادته، لأن يعني أكثر حالات الإنسان ضعفا واستسلاما لرعونته عندما يثور الغضب. إذا ثار غضبه فقد إرادته، فكان ذلك عنوانا على الضعف والاستخذاء. فمن كان من قوة الإرادة وثبات العزيمة والقدرة على تنفيذ مخططه الذي آمن به بحيث إن موازع النفس وأشدها الغضب لا تفت في عضده ولا تلغي إرادته ولا تبطل نهجه الذي يسير عليه، فذلك هو القوي الذي يمدح بقوته، أو الشديد الذي يمدح بشدته. هذا الحديث هنا تعبير عن المعنى ذاته. المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن قلنا المراد بالقوة القوة المعروفة أن يكون الإنسان نعم شديدا في جسده، مفتول العضد، قوي الساعد، لا يقهر في صراع من حدود المعنى الجسدي. إن قلنا هذا هو المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يثور من ذلك إشكال، والدين بريء منه. قد يقول قائل إنسان ضعيف البنية، نشأ منذ صغره ضعيف البنية، مهما حاول بنيته هذه هي لا تتغير ولا تتبدل، فكان ضعيفا. لهذا الإنسان أن يقول ما ذنبي الذي ارتكبته حتى لا أكون محبوبا إلى الله عز وجل، وحتى أنزل عن المستوى العالي الذي يصنف فيه الأقوياء، في حين أنني لم أفعل شيئا، بل إنني لم أدخر وسعا لأكون قوي الجسد، ولكنني ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لهذا الإنسان أن يسأل هذا السؤال وأن يتبرع بقواعد الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم، وليس في الوسع أن يغير الإنسان من بنية جسده. إذن يقينا ليس المراد بالقوة هذه القوة الجسدية التي لا قبل لك بجرها إليك ولا بردها عنك، إنما المعنى تلك القوة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس الشديد بالسرعة. القوة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون جذع الإيمان بالله عز وجل في فؤاده وعقله حيا مخضرا ناميا. فإن كان جذع الإيمان في عقله وفؤاده بهذا الشكل، فإن هذا الإنسان على الرغم مما تراه ضعيفا في بنيته ربما، هزيلا في جسده، ولكن هذا الإنسان الهزيل، هذا الإنسان الضعيف في جسده هو أقوى من أشد الناس قوة جسدية. ذلك لأن الإنسان إذا عمر الإيمان فؤاده وأيمن على عقله كان هذا الإنسان أقوى الكائنات بعد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن قوته هذه ليست قوته، وإنما هي قوة الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لا يخشى الضياق، لأن إيمانه الحقيقي التقليدي بالله عز وجل يجعله معتمدا على الله، متكلا عليه، واثقا بقوله عز وجل تمام جذع الإيمان في قلبه وفي عقله، لا يخشى من صروف الدهر وموائد الحياة، لا يخشى من الفقر إن طرق بابه الفقر، ولا من فتنة الغنى إن دخلت فتنة الغنى دار، لا يخشى من الأعداء والخصوم إن دعي إلى الجهاد استبسل وقاتل في سبيل الله عز وجل، إن دعي إلى التضحية بأي شيء في سبيل أمر الله سبحانه وتعالى لبى، ومهما رأى المخاطر محدقة به تذوب هذه المخاطر من أمام عينيه، لأن شيئا أقوى من هذه المخاطر يهيمن على كيانه هو اتكاله على الله، وثوقه بالله سبحانه وتعالى. هذا هو ميزان القوة في شرع الله عز وجل، وهذا هو ميزان القوة في مقياس التربية الإسلامية، وهذا هو معنى القوة في هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن هل معنى هذا الكلام الذي أقوله أن لا يبالي الإنسان بتربيته الجسدية؟ هل معنى هذا الكلام أن يزعم أحد الناس أن لا حاجة إلى أن يربي الإنسان جسده وقوته ويمارس أنواعا من الرياضة حتى يحافظ على قوته الجسدية؟ لا، هذا غير يعرف أبدا، بالعكس كل ما هو فطريا في كيانك فالدين يأمرك بالمحافظة عليه، وإذا كان هذا الجسد من نعمة الله عليك وكل إحسانه فإن من واجبك في رعاية النعمة أن ترعى هذا الجسد في كيانه وأن تنمي قوته وأن تحافظ على النعمة التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك كانت السباحة أمرا من الأمور التي ندب إليها الإسلام، وكان الرمل والتمرس به أمرا من الأمور التي دعا إليها الإسلام، وكانت فنون الرياضة الجسدية التي يرعى الإنسان من خلالها جسده وقوته المادية أمرا من الأمور التي يندب إليها الإسلام. هذا شيء لا نلتعب فيه ولا نشك فيه، لكن عندما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان القوي أحب إلى الله من الضعيف، وخيرا عند الله من الضعيف، فالأمر هنا يختلف. القوة هنا تعني الأمر الذي يدخل في خيارات الإنسان، القوة هنا تعني شيئا يملك الإنسان أن يتحرك في ساحته. البنية الجسدية الأساسية بيد الله عز وجل، أنا أملك أن أتحرك ضمن المحافظة على ما وهبنيه الله عز وجل. لذلك قلنا في الدرس الماضي إن لجسدك عليك حقا تحافظ على لياقة جسدك، تحافظ على قوتك، بل تبذل جهدك أن تزداد قوة لأن كل قوة في كيان الإنسان المؤمن مفروض أن تجمد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهو خير ينبغي المحافظة عليه. لكن القوة التي تدخل في يعني اختيار الإنسان هي القوة التي تحدثت عنها، القوة التي ذكرها علماء الحديث وذكرها الشراح وأوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخرى. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متفاوتين في القوة الجسدية قطعا، وكان في الصحابة جماعة هم من خيرة أصحاب رسول الله وممن شهد لهم التاريخ بالأفضلية والقرب إلى رسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، مع أنهم كانوا ضعافا في أجسادهم. عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين قصير القامة، وربما نعم صعد إلى شجرة فتحركت الريح تحركت الريح ساقيه، وقد صادف أن ضعف مرة بعض الصحابة من مرأى سيدنا عبد الله بن مسعود، ونحافة جسده ودقة ساقيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقد وقال: ولكن عبد الله بن مسعود عظيما وكبيرا في ميزان الله سبحانه وتعالى. فلو كانت الخيرية المرادة بالحديث هنا خيرية الجسد لسقط عبد الله بن مسعود بسبب هذا الامتحان الذي لا قبل له به بشكل من الأشكال. نعم، وكان في الصحابة رجل اسمه زاهر، كان يأتي من البادية نحيف دقيق الجسد، نعم لا يؤمه بشكله، إذا دخل المدينة يعني لم ينظر إليه أحد ولم يلتفت إليه، فلا هو من القوة بحيث تلفت قوته أنظار الناس، ولا من المظهر ولا من ضخامة الجسد في شيء. كان يأتي بين الحين والآخر إلى المدينة المنورة ومعه بضاعة مما جاء بها من البادية، فيبسطها في جهة من جهات المدينة أو في إحدى سكك المدينة ليبيعها، وكان رسول الله يحبه ويكرمه. وفي مرة من المرات مر رسول الله فوجد زاهرا جالسا في الطريق وأمامه بضاعته التي جلبها ليبيعها، فدار رسول الله وراء ظهره وفاجأه من وراء ظهره ووضع يديه على عينيه. نعم، زاهر لا يعلم من هو الذي قبض عليه من الخلف وأغمض عينيه، أخذ يصيح ويقول له: نعم ارفع يدك، دعني ويحك من أنت. مر به رجلا همس في أذنه وقال: لا ويحك، إنه رسول الله. نعم، فألصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكان. نعم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا العبد؟ قال له زاهر: يا رسول الله، إذا ستجدني كاسدا، لا أحد يشتري، يعني ما في شيء يعجب. فقال له: ولكنك لست كاسدا في ميزان الله تعالى. إذا كل هذا أقوله لكي نعلم معنى القوة في هذا الحديث. ليس المراد بالقوة قوة الجسد، هي هبة من الله، منحة من الله عز وجل، بشيء آخر. إنما القوة هي تلك التي ينميها في وجل، تلك هي القوة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلان اثنان كلاهما مؤمن بالله عز وجل، أما أحدهما
فإيمانه ضعيف بين جوارحه، لا يستطيع أن يأمره يأمر به فيأتمر، ولا يستطيع هذا فينتهي جوارحه، والرجل تلوح أمامه معصية أو مغرية من المغريات فيندلق إليها، ولا يستطيع أن يضبط نفسه ضدها ضعف. يأتيه الأمر من عزائم الدين فيستخدم، يجد أنه أكثر من أن ينهض بهذا الواجب الذي أمره الله عز وجل به ضعف. يناديه منادي الله عز وجل أن يبذل فضول ماله للمحتاجين الذين ابتلى الله الأغنياء بهم فيسبق إليه شحه، مظهر ضعف. الرجل الثاني أيضا مؤمن، لكن هذا الإنسان نمى إيمانه بين جوانحه وغذاه بعواطفه، فأصلح شعوره بوجود الله ملء فؤاده، وأصبح يقينه بأن الله هو الغني هو المعطي وهو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يحصن عبده ضد كل سوء إن شاء. نعم، هذا اليقين كان ملء عقله. الدنيا طبعا بمقدار ما أؤمن بفاعلية الله وحده، بمقدار ما تشل فاعلية الدنيا أمامي، وبمقدار ما تغيب فاعلية الله وسلطانه من خيالي، بمقدار ما تتمامى فاعلية الأسباب الظاهرة أمامي، شيء واضح، هما كفتان. فهذا الثاني نمى إيمانه بالله عقلا ووجدانا، فعلم وشعر أن الله هو كل شيء، هو مسبب الأسباب كلها، وهو ولي كل الناس، ولي الناس جميعا. الله ولي الذين آمنوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فعندما يدعوه داعي الدين إلى قائمة الواجبات ينقذف إلى أدائها مهما كانت شاقة، عندما ينهاه منادي الدين عن المغريات والآياء الجامحة المحرمة مهما كانت نفسه تجمح به، يستطيع أن يكبح جناحها ويستطيع أن هذه هي القوة. إذا دعا الداعي إلى بذل المال في سبيل الخير وفي سبيل إغناء الفقراء من إخوانه المؤمنين المسلمين، لم يبال أبدا، أخرج ربما كل ما يملك، ولا يخطر في باله أنه ربما وقع غدا في براثم الفقر. طيب الدار الموجود ولا لا؟ الذي أعطاه اليوم يعطيه غدا، الذي أغناه بالأمس يبنيه غدا. كيف أرحم عباد الله ولا يرحم الله؟ مستحيل هذا. تلك هي القوة، هذه هي القوة، بل أقول ليست هذه هي القوة في ميزان الدين فقط، بل تلك هي القوة في ميزان المقاييس الاجتماعية. هذا الإنسان هو الذي يستطيع أن يسير مجتمعا ويصلح حالا ويقف في وجه فساد. بهذا المعنى كان أبو بكر قوي، يا بمعنى القوة الجسدية، لما دعا رسول الله طواعية إلى أن يتبرع المسلمين بفضول أموالهم من أجل تجهيز جيش العسرة غزو التبوك، جاءه سيدنا أبو بكر بكل ماله، كما تعلمون بكل ماله استاقه كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسول الله لما وجد هذه الأموال كلها ساقها أبو بكر إليه، قال له ماذا أبقيت يا أبا بكر لأهلك؟ انظر منطق القوة، هذا هو. قال له أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الغنى. ما فات الإنسان شيء إن كان واثقا بالله مستغنيا بالله. وما بقي لهذا الإنسان شيء إن كان فقيرا في إيمانه بالله غير مستغن بالله عز وجل. فأبو بكر الذي جعله يخرج من كل ماله قوة وهي فوق قوة الجسد وأعظم بكثير من قوة الجسد. إذا قلنا هذه هي القوة فهمنا تماما معنى قوله عليه الصلاة والسلام خيرا وأحب إلى الله، لأن هذه القوة كيف تأتي؟ بالمعاناة. تأتي هذه القوة بالسعي ببذل الجهد. فمن جاهد، ونحن في باب المجاهدة، من جاهد نفسه وصل إلى هذه القوة فكان خيرا وأحب إلى الله من الآخرين. ومن لم يجاهد نفسه بقي في قاع ضعفه، الضعف الذي شرحناه، فكان دون أولئك الآخرين في الخيرية وفي محبة الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء ممكن أن يكون. والإنسان متى بدأ الخطوة الأولى بالإيمان الحقيقي فقد هان عليه السبيل، لكن إذا كان إيمانه مزيفا فالسبيل يعورة يقينا. إذا كان إيمانه غير حقيقي، إذا كان إيمان بالله حقيقيا الأمر لا يحتاج إلا إلى صقل، والصقل يكون بماذا؟ بالكثير من ذكر الله، بالكثير من مراقبة الله، بالتأمل في نعم الله التي تتوارد عليه. كل هذا يذيب مظاهر الدنيا من أمامك ويجسد قوة رب العالمين من حولك، وإذا بك قوي معتمد ومتكل على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير. يعني ليس معنى هذا الكلام أن الضعيف في إرادته والذي لم يثمر إيمانه ثمرات القوة في حياته، ليس معنى ذلك أنه مبغض من عند الله وأنه مشنوق ومطرود من رحمة الله. لا، في كل خير، وخير نكرة كما يعلم من درس اللغة العربية. خير نكرة، وتنكير كلمة خير هنا للتقليد، يعني في كل منهما قاسم مشترك من الخير، ولكنه خير بسيط، خير قليل. مؤمن لابد أن فيه خيرا، وبمقدار ما فيه من الخيرية بمقدار ما أن الله يحبه، ولكن بعد ذلك يتفاوت الناس حسب تفاوت القوة التي ينبغي أن يتمتع بها. رأس مال الإنسان المؤمن بعد إيمانه هي هذه القوة التي ينبغي أن يتمتع بها. الرجل الغربي الذي يدخل الإسلام يتحول من أقصى حالات الضعف المهلهل إلى أعلى درجات القوة التي نعني. وهذه عجوبة، وتفسيرها ما نقول: كان هذا الإنسان بجوز رجل وبجوز امرأة قبل دخوله الإسلام مستخبيا مستسلما لشهواته أهوائه نجومه كما تعلمون وكلكم يعلم. فإذا شعشع نور الإيمان بين جوانحه وذاق طعم عبوديته لله واستحكم هذا الإيمان بين جوانحه، تجد أنه انتفاض العصفور دلله القطر كما يقول الشاعر، وتحول من تلك الحال الى نقيضها. انسان اخر فيه لم يعد يبال لا بسهراته ولا بنجومه ولا باهوائه ولا بعاداته، وبدا يسلك طريق اخر وهو في دنيا من الغربه. لا احد يسير ربما على نهجه الا القليل النادر. ماذا يسمى هذا؟ هذه القرى ام قوه الجسد؟ وماذا كانت تفيده قوه جسده؟ وربما كان ماردا في الطول، وربما كان ذا عرض وثقل ووزن، وربما كان رياضيا في جسده، لكنه كان مستخبيا امام ابسط الشهوات والاهواء. اين قيمه هذه القوه؟ لا شيء اطلق. وقد لعلي قلت لكم قصه الفتاه التي دخلت الاسلام منذ بضع سنوات في فرنسا في باريس، فتاه لم تبلغ من العمر 20 عاما بعد. عندما استحكم الايمان في قلبها ووعت حقيقه هذا الايمان واقتنعت بالاسلام، سرعان ما تحجبت والتزمت بالسلوك الاسلامي التام، فتحجبت حجابا تاما وجاءت الى اهلها في المساء تفاجئهم بهذا المظهر، وكانوا قد عرفوا اسلامها من قبل. فقال لها ابواها: اما الدين فانت حره فيما تعتقدين، واما هذا المظهر فلا يمكن ان يكون في هذه الدار مظهر بهذا الشكل، فاختاري اما عوده الى المظهر السابق من التعري والتبرج او عدم الدخول الى هذه الدار. ولما رات الفتاه الجد في كلام اهلها وابائها قالت كما قال سيدنا ابراهيم: سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله. هذه الفتاه تركت اسرتها، تركت ابويها، وابتعدت عنهم، وظلت تتنقل من اسره مسلمه في تلك البلده الى اسره الى اسره، الى ان قيد الله عز وجل لها شابا مسلما عرفها فتزوجها، فتوظفت بوظيفه مناسبه، فاكرمها الله الاكرام العظيم. أليست هذه البطولة أيها الإخوة؟ أليست هذه هي القوة؟ أنثى، والأنثى معروفة بأنها عاطفية أكثر منها مفكرة، ووجدت أن أهلها طردوها من البيت ومجالها في هذا البيت، ولم تكن موظفة ولم يكن لها دخل. نعم، فأي إنسان مسلم لكن ضعيف من غير النوع الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهاوى ويستخفي ويبحث عن الفتاوى من هنا وهنا، انا مضطر وانا كذا وانا كذا الى اخره. فتاة هكذا تصنع ربما، ومجتمعنا مليء من فتيات من هذا القبيل. لكن كان شأنها شأن ما كلام الذي يقوله رسول الله: المؤمن القوي، المؤمنة القوية. من أين جاءت هذه القوة؟ لا من عضلات ولا من طاقة جسدية ولا من دراسة فلسفة إطلاقا، إنما جاءتها هذه القوة بوثوقها بالله، وثقت بالله، علمت أنها تعرفت على وليها الحقيقي. الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سعدت بأنها الآن عرفت وليها وركنت إليه وسكنت إليه ووثقت به وعرفت من هو هذا الولي. هذا الولي هو الغني الذي لا غني معه ولا من بعده ولا من قبله، هو القوي الذي لا قوي من بعده ولا من بعده، هو المعطي فلا يملك إذا أعطى أن يرد عطاءه أحد. هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الضار، هو مالك الملك كله، مالك الملك كله. تعرفت على هذا الولي، على هذا الإله، واصطلحت معه ومدت يد البيعة إليه. ممن تخاف؟ سبحان الله، ممن تخاف؟ لابد أن هذا الإله سيرأف بها وسيرحمها وسيعوضها. منبع الثقة من هنا، من هنا جاء. صحيح الباري من عادته أنه يمتحن حتى يظهر الصدق، كان من الممكن رأسا في اليوم الثاني أن يدبر لها الأمر وينهي لها المشكلة، لكن أما ينبغي أن تفوع رائحة الصدق؟ أما ينبغي أن يتجلى معنى الابتلاء؟ أما ينبغي أن تظهر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى؟ وكيف تبرى به العبودية عند الصراع؟ أجد أنني بحاجة إلى شيء، وهذا الشيء بعيد عني، إن نلته من أقرب الطرق تركت أمر الله، وإن تمسكت بأمر الله ابتعد حظي عني. لابد من المرور على هذه القنطرة، لكن بعد الاجتياز الله يهيئ ويعطي. تلك هي القوة التي يعنيها رسول الله ويدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك: استعن بالله ولا تعجل. وهذه الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى، وهي الدليل على المعنى الذي قلتم. انتهي لكم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ربما يفهم هذا الكلام أحدنا فهما سطحيا يقول: يا رب من أين لي بالقوة؟ ما أعطيتني قوة أنت، كيف بي أن أصبح قويا؟ فهم القوة بالمعنى الآخر، أو حتى بالمعنى الثاني قال: طيب أنا ضعيف الإرادة يا رب، وأنت تريدني أن أكون قوي الإرادة، كيف لي بذلك؟ أنت الذي خلقتني بهذا الضعف. فيقول رسول الله مجيبا عن السؤال: استعن بالله وإلى أنت قوي. رأس مال قوتك، مفتاح قوتك، مفتاح واحد: الاستعانة الحقيقية بالله. الاستعانة الحقيقية بالله أن تردد دائما وتسأل الله دائما: اللهم إني أستعين بك فأعني، اللهم إني ضعيف. هذا من الأحاديث المأثورة، من الدعاء المأثور: اللهم إني ضعيف فقوض لذاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوم، نعم، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. هل استعنت بالله وما أعانك؟ هل استنجدت بالله وما أنجدك؟ أنت أين أنت من قوله تعالى: أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. فأنت إذا كنت تشكو من ضعفك أمام هذا الكلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فاسمع الفقرة التالية: استعن بالله، أي توكل عليه واستنجد به وشد نفسك بعزم من عزمات الله عز وجل. وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى تفسير. استعن بالله، يجي واحد منا يفكر أن توكل على الله وسلم بقى تروح حالك، كما فهم بعض السطحيين السذج لمعنى التوكل. سرعان ما استدرك الرسول فقال: استعن بالله ولا تعجل. إياك أن تفسر هذا التوكل بأن تقول: أنا المؤمن القوي، فأنا أتكل على رزق الله، ولذلك فأنا أجلس في بيتي ولا أبدي حراكا. نعم، خلاص، الباري هو الذي يرزقني. أنا استعنت بالله عز وجل، والله هو الذي يطرد عدوي من أرضي، لذلك ما في داعي أعمل شيء. بدعي أنا أعي: اللهم انصرني على أعدائك، كي سائقة من السماء تطردهم. هذا هو العجز بعينه. وإن ظهر هذا العجز تحت غطاء من الاستعانة بالله والتوكل على الله عز وجل. فالرسول الذي أوتي جوامع الكلمة يدقق في التعبير ويحيط الكلام بالمحسنات حتى لا تفهم خلاف ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعن بالله ولكن في نفس الوقت ولا تعجز. اشتغل، قم، وانهض، واتبع، وجاهد، واستعمل القوة التي صبها الله عز وجل في كيانك، وأنفذ الأسباب واعتصر كل الأسباب التي وضعها الله عز وجل بين يديك. ولكن عليك أن تعلم أنك بهذا لا تبني اعتمادا على قوة منك، ولا تحقق ظفرا اعتمادا على طاقة لديك، وإنما أنت بهذا تستنزل قوة الله في كيانك. فالقوة قوة الله، والنصر من عند الله، والأمر بيد الله، والكل من الله. فانظروا إلى دين الله عز وجل أيها الإخوة، يأمر بالتوكل اعتقادا، ويأمر بالنهوض والعمل وعدم العجز سلوكا. فمن اتهم الإسلام بأنه دين التوكل فهو ذلك الغبي الأبله الذي أتي من غبائه وجهله وعدم ثقافته. ثقافة عامة لا أقول في دين الله عز وجل. من هذا الذي قال إن التوكل على الله سبب للتخاذل، سبب للتواكل، سبب للعجز؟ الرسول يقول كلمتين متجاورتين، استعن بالله، وإلى جانبها يقول ولا تعجز. وقد تجسد هذا في حياة الصحابة، ثم تجسدت من حياة الأجيال كلها التي كانت تعني هذا الكلام الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن الوقت لا يسمح بشرح هذا الحديث إلى آخره في هذا الدرس، فلنقف عند هذه النقطة. وقبل أن أنهي الدرس أقول أمرين أحب أن تسمع وأن تسمع جميعا كل منهم. الأمر الأول، أنا أدعو كل إنسان أن يتلمس رؤية هلال شوال من أي يوم، بدءا من يوم 28 رمضان في حسابنا هنا في هذا القطر، يعني بدءا من مساء الأحد. كل إنسان، هذا واجب المسلمين أيها الإخوة، وتقصير المسلمين في تلمس الهلال ربما يغمسهم جميعا في المعصية. فكل إنسان عنده من القدرة ممكن أن يستعمل وسيلة نقل كذا إلى مكان عالي مشرف مهيأ في أماكن كثيرة في ضواحي هذه البلدة، لا يوم الاثنين وإنما يوم الأحد. نعم، والمظنون أن الهلال سيكون موجودا في تلك الليلة. على كل هذا واجبنا وينبغي أن ننهض به، فإن رؤي الهلال من قبل أي منا فينبغي أن يشهد، يتحمل هذه الرؤية شهادة ويؤديها أمام القضاء الشرعي. هذا واجبنا الذي ينبغي أن ننهض به. طبعا في هذه الحالة نكون قد صمنا 28 يوما، اليوم الثاني قطعا عيد، ولكن علينا جميعا أن نقضي اليوم الذي فاتنا وهو يوم الأحد. وكما قلت لكم يستوي في ضرورة القضاء الذين صاموا يوم الأحد والذين لم يصوموا، إلا من رأى الهلال مثلا يوم الأحد بعينه، أو إلا القاضي نفسه الذي قرر فصام صومه في حق نفسه صحيح. ولكن الذين صاموا يوم الأحد صاموه وهم في ريبة من الأمر. ولذلك هذا مهم جدا جدا. الشيء الثاني، أنني ربما أقول في درس القادم يوم الخميس خارج هذه البلدة، ونظرا لذلك فأنا أعتذر عن درس يوم الخميس. ويوم الاثنين الذي يليه طبعا عيد سيكون، وربما كان الخميس الذي بعده من بقايا العيد، فموعدنا إذن الاثنين بعد القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما أحببت أن أوضحه لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا جميعا صياما مقبولا، وأن يرزقنا العتق من ناره في خواتيم هذا الشهر المبارك، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق شآبيب رحمته على هذه الأمة وهذه البلدة بالذات، البلدة المباركة الإسلامية والتي كانت ولا تزال تنبت بخير ما ينبت به، بلدا دينا وإسلاما واجتماعا على كلمة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل عسر هذه الأمة يسرا، وأن يرزقنا الرخاء، وأن يرزقنا العودة إلى الدين، وأن يرزقنا التبصر بآثامنا التي كانت هي سبب كل شدة وسبب البعد عن كل ما يبحث عنه الناس من الرخاء. هذا مهم جدا حتى لا نعلق مسؤولياتنا على مشاجر غيرنا، وحتى نعلم أننا نحن الذين نتحمل سوء أفعالنا. فنحن صحيح هذه البلد بلد إسلامية وبلد رائعة ومن خير البلاد الإسلامية كما أقول دائما، ولكننا نقصر في حق الله كثيرا. ودائما رب العالمين يربي أحبابه، يربي المقربين إليه، سياق التربية تلاحقهم أولا قبل غيرهم. أين هم الذين يغدقون أموالهم على المحتاجين الفقراء؟ ما أكثر الأغنياء الذين يملكون الملايين بل البلايين. أنا لا أطالب بزيادة على الزكاة، بل أطالب بحق الله. أين هؤلاء؟ أين الذين ينفقون الأموال بدون عد ولا حساب على شهوات أنفسهم؟ شيء الخيال لا يتصوره. فإذا دعا داع الله إلى أداء حق الله برز الشح وتجاهل. أين هم هؤلاء الذين يريدون عن أداء حقوق الله؟ هم الأغلبية الساحقة وللأسف، والذين يسرعون في أداء حقوق الله هم القلة البسيطة البسيطة. ترى لو أن هؤلاء الأغنياء بذلوا حقوق الله في أعناقهم إلى ما كانت تأويل حالة هذه الأمة؟ هل تعلمون أن في البلد أناس ينامون على الطوق وهم جائعون؟ هل تعلمون أن هنالك أناسا في هذه البلد دون أي واحد، فيها الفقير المدقع وفيها الإنسان الذي يعيش حياة الترف، هذا إنسان يعيش إلى جنبه. طيب، ابتلانا الله بعضنا ببعض ليرى الله هل نتراحم حتى يرحمنا؟ طيب أين المتراحمون؟ وقد قال رسول الله إن الله جعل في مال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءه، ولم يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله يحاسبهم على ذلك فمعذبهم عذابا شديدا. فإذا رأينا يعني الرخاء المطلوب غير موجود، وإذا رأينا شدائد ونحو ذلك، فلنشم رائحة أكفنا، ولنعلم أننا نحن المقصرون في حق مولانا وخالقنا. وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.